حركة الإرشاد الإسلامية تقدم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واستقام على شرعه إلى يوم الجمع والدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مضت بنا أحداث السيرة العطرة عبر مواقف ووقائع وأحداث وذكريات هي من أجل ما في تاريخ الإنسانية قاطبة، واليوم نقف ونحن نسرد هذه السيرة العطرة وهذه الوقائع المباركة من حياة نبينا صلى الله عليه وسلم، لنقف على محطات في التاريخ الإسلامي. وكنا وقد وقفنا عند السنة العاشرة من البعثة النبوية وما تعرض له رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام من الأذى، وإن قريشا بارزته العداوة من يوم أن صدع بالدعوة، وبعد أن مات أبو طالب ازدادت عداوة قريش وازدادت ضراوة أذاها للحبيب صلى الله عليه وسلم، حتى أنه كان يقول عليه الصلاة والسلام: إن قريش ما نالت مني إلا بعد وفاة أبي طالب. وهذا صحيح، وتوفيت خديجة على الراجح من أقوال أهل السير بعد 3 أيام من وفاة أبي طالب، وخرج إلى رحلة الطائف وأوذي في الطائف ورجع إلى مكة إلى درجة أنه لم يستطع دخول مكة، فأرسل رجلا من خزاعة يطلب له الجوار من الأخنس بن شريح فجبنا، فذهب إلى سهيل بن عمرو فجبنا، فأرسل إلى المطعم بن عدي فأجابه، والمطعم أجابه قال نعم، ولبس السلاح ولبس قومه السلاح ولبس أبناؤه السلاح وركب على ناقته ودخل وسلم البيت فقال: إني قد أجرت محمدا فلا يسب ولا يهجى، حتى مجرد السب والهجاء منعهم إياه. ثم بعد ذلك قريش هي قريش في عدوانها وصدها وتكالبها ورفضها وعنادها وجحودها وكفرها الذين كفروا منهم. هنا وقعت حادثة من حوادث السيرة المباركة الكبيرة، وهي محطة من محطات السنة العاشرة من البعثة، وهي حادثة الإسراء والمعراج. والإسراء هو السريان ليلا، والمعراج ما كان إلى أعلى، فالإسراء من مكة إلى بيت المقدس والمعراج من بيت المقدس إلى السماوات العلى. وقعت هذه الحادثة، اختلف أهل السير في تحديد زمانها. قال الطبري رحمه الله: وقعت الإسراء والمعراج في أول سنة من البعثة النبوية. وقد أبعد جدا الإمام محمد بن جرير الطبري، وقال القرطبي والنووي أنها كانت في السنة 5 من البعثة النبوية، وقال فريق من الناس أنها كانت في 26 من شهر رجب من السنة 10 من البعثة النبوية. وهذه الأقوال 3 ضعيفة، لأنه بالتأكيد أن خديجة رضي الله عنها ماتت في رمضان من السنة 10، ماتت رضي الله عنها قبل أن تفرض الصلاة، فدل على أن هذه الأقوال ضعيفة. بقيت عندنا 3 أقوال. القول الأول أن الإسراء والمعراج كان في ذي القعدة من السنة 10 من البعثة النبوية. والقول الثاني أنه كان في محرم من السنة 11 من البعثة النبوية. والقول الثالث أنه كان في ربيع الأول من السنة 13 من البعثة النبوية. هذه جملة الستة أقوال في إسرائه ومعراجه، أضعفها ما يحتفل به الناس، وأقواها الثلاث. القول الأخير أنه كان في ربيع يستند إلى حديث جابر وإلى حديث ابن عباس، فيرى أنه مضعف عند المحققين من أهل الحديث. فإذا إما في ذي القعدة من السنة العاشرة التي نحن نتحدث الآن عنها، إما أنها في محرم من السنة الحادية عشر، أو في ربيع الأول من السنة الثالثة عشر من البعثة النبوية. الإسراء عند المحققين من أهل العلم كان بالروح وبالجسد معا، هذا مؤكد. أولا يؤكد على أن الإسراء والمعراج كان بالروح وبالجسد معا. أشكل على بعض الناس قوله تعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن، فقالوا أنها كانت رؤيا. وجمع أهل العلم قالوا رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم كانت تتحقق وتأتي كفلق الصبح، فقد أراه الله الإسراء والمعراج ثم تحقق الإسراء والمعراج لأنها معجزة. بدأها الله بقوله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، ولو كانت رؤيا لما في ذلك إشكال، فقد ترى أنت نفسك في أقصى بلاد الدنيا في الصين وأنت هنا نائم، وتصبح الصباح تقول للناس والله ذهبت إلى الصين وأتيت في نفس الليلة، يقال لك كيف؟ تقول حلمت. دي ما فيها مشكلة، في الحلم ممكن تمشي أي محل وتجي، يعني دي ماذا؟ لا رسول ولا النبي، أي قلب يحلم كذا ممكن يحلم حلم تجيب، ما في مشكلة، لكنه حلم، حده هنا حلم. فالإسراء كان بالروح وبالجسد معا، وهذا مؤكد. المؤكد أن الإسراء والمعراج كان بعد السنة العاشرة، هذا مؤكد، لأن في هذه السنة توفي أبو طالب وتوفيت خديجة رضي الله تعالى عنها. طيب موسى ابن عقبة صاحب المغازي، ونسب هذا كتاب من كتب السيرة قليل التداول بيننا، كتاب موسى بن عقبة، قال الإمام مالك عليكم بمغازي موسى بن عقبة فإنه صالح، وكان يقول الإمام أحمد فإنه ثقة صالح، وكان يحيى بن معين يقول مغازي موسى بن عقبة صحيحة، وهكذا هذا من المغازي الصحيحة. يقول بأنها كانت بعد السنة العاشرة مؤكدا، ولعله مال إلى أنها كانت في ربيع، في ربيع الأول. طيب وكانت قبل خروجه إلى المدينة بسنة، هذا كلام موسى. مجموع روايات الإسراء والمعراج كثيرة جدا مناسبة، يعني الروايات البخاري فقط للإسراء والمعراج 20 حديثا، 20 رواية، رواية البخاري فقط 20، ورواية مسلم 18 رواية، البخاري عن 6 من الصحابة ومسلم عن 7 من الصحابة، يعني مدار رواية البخاري 20 على من؟ على 6 من الصحابة، ورواية مسلم على 7 من الصحابة. سوف أذكر اختصار هذه الحادثة. بدأت بنزول جبريل عليه وهو في بيته، وقد فرج جبريل بين سقف البيت ونزل، يعني نزل بسقف السقف فوق، السقف فتح وجبريل نزل، لكن ما خلى طبعا موضع، ولعله كان في بيت أم هاني، لأن خديجة ماله توفيت، فصار يكون مع أم هاني، وأم هاني هي بنت أبي طالب ابن عبد المطلب، أخت من؟ أخت علي. ثم خرج به جبريل إلى الحطيم وإلى الحجر، وهناك حصل له حادثة شق الصدر، إما للمرة الثانية وإما للمرة الثالثة، لأن شق صدره عليه الصلاة والسلام أكثر من شنو؟ أكثر من مرة، فقد شق صدره في بني سعد، وشق صدره في مكة أيضا، وهذه الحادثة الثالثة لشق صدره. وغسل جبريل قلبه بماء زمزم وأتى بالطص من ذهب فيه الحكمة والإيمان، فملأ قلبه حكمة وإيمانا. وكان لابد من حادثة شق الصدر تهيئة لما سوف يقع بعد الحادثة من الوصول إلى الحضرة الإلهية وبلوغ السماوات العلى. ثم أخذ بعد ذلك إلى البراق، وهذا في الصحيحين. والبراق دابة بيضاء أقل من الفرس وفوق شنو؟ وفوق الحمار، وهي أقرب إلى البغل. لما أوقفت البراق المسلم شمست، شمست يعني نفرت. كثير من الدواب قد تمتنع على من يريد ركوبها، فقال لها جبريل عليه السلام، قال لها: يا براق، والله ما ركبك قبل محمد أكرم على الله منه عبد لله. قال من صلى في الرواية، لكن الآية في الصحيحين: فازدحى البراق حتى ارتض، ارتض تصبب البراق عرقا. ركب النبي عليه الصلاة والسلام البراق، والبراق يضع حافره عند منتهى بصره. قال ابن القيم: كحال راكبه، راكب البراق لا يضع فتواه إلا عند منتهى علمه. قال ابن القيم ذلك: ولا يضع قوله إلا عند منتهى أدبه. فأخذه البراق إلى بيت المقدس في تلك الليلة. وهنا اختلفت الروايات، وهنا لا بد من التحقيق في المسألة. وصل الكلام إلى بيت المقدس، ربط البراق حيث كان الأنبياء يربطون عند صخرة هي موجودة اليوم، ودخل المسجد ولم يكن هنالك مسجد بالمناسبة. كان الطيطة الروماني كان قد هدم بيت المقدس وأي شيء، لكن يراد بالمسجد شو شنو؟ الموضع، الموضع الذي فيه الآن شنو؟ المسجد، والقبلة التي كان يصلي عليها أو إليها النبي عليه الصلاة والسلام. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم فيها. أهل السير معظمهم يقول أنه صلى بالأنبياء قبل أن يعرج به، ولكن الصحيح الذي رجحه ابن كثير أنه صلى بعد العودة، صلى بالأنبياء بعد شنو؟ بعد العودة وليس قبل العودة. وسبب الترجيح لسببين: السبب الأول هو أنه لما عرج به كان يلقاهم ويتعرف عليهم، فكيف يتعرف عليهم وقد لقيهم في الأرض قبل قليل؟ كلما فتح السماء وجد نبيا من شنو؟ من الأنبياء. إذن هو كأنه يراهم لأول مرة لما عرج به. الأمر الثاني أنهم جاءوا يزفونه ويقدمونه باعتباره وافدا عليهم، وهذا من عادة الكرام، أنك بعد أن يأتيك موفدك إلى بيتك تمشي معه حتى تودعه. فجاءوا مودعين، فصلى بهم صلاة الفجر، لأن الوقت خلاص كان بيكون شنو؟ ما هو الكلام ده بعد العشاء، بعد ذلك الفجر بيكون شنو؟ قرب. فصلى بهم صلاة الفجر في بيت المقدس. ولذلك وإن كان سبحان الله معظم أهل السير يقولون بأنه صلى بهم في الأول، واختلفت الروايات، رواية الصحيحين أنه عرض عليه في بيت المقدس الخمر واللبن، فاختار اللبن، فقال له جبريل: أطبت الفطرة. وفي رواية أخرى أيضا في الصحيحين أنه عرض عليه اللبن والعسل والخمر، فاختار اللبن عليه الصلاة والسلام. ثم نصب له معراج. المعراج سلم يصعد إلى السماء، في معراج يصعد إلى السماء، ومنه أن الروح تعرج بشنو؟ في المعراج. أرواحنا إذا متنا تعرج إلى السماء، فبالتالي هذا المعراج حتى قال أهل السير هو المعراج الذي تشخص إليه الأبصار عند خروج الروح. ولا شك أنه ليس سلم كالسلالم العادية، إنما هو سلم يرفعه إلى السماوات العلى، في السماء الأولى لقي آدما فسلم عليه وقال مرحبا بالابن الصالح، مرحبا بالعبد الصالح. وفي الثانية لقي أبناء الخالة يحيى وعيسى. في الثالثة لم يذكر في الصحيحين، ولكن الروايات الأخرى تقول أنه لقي يوسفا، لقي يوسف عليه السلام. وفي الرابعة لقي إدريس. وفي الخامسة هارون. وفي السادسة موسى. وفي السابعة ولما جاوزه، لما جاوز موسى بكى موسى، فقيل ما يبكي؟ قال أبكي أن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمتي أكثر ما يدخل من أمتي. ثم وجد إبراهيم عليه السلام وقد أسند ظهره إلى البيت المعمور. إبراهيم لا بتحصل أكلك بجد، إبراهيم ده براو، الله قال كده إن إبراهيم كان أمة كويس، واتخذ الله إبراهيم حتى براو. كل الأنبياء عدا آدم الذكر كلهم من أبنائه وذريته الذين ذكروا. وإدريس أيضا، إدريس أصلا قبل نوح، نبي الله إدريس قبل نوح، هو الذي تسميه أهل الكتاب أخنوخ. أخنوخ ده هو إدريس، وإدريس قريب من آدم، وإدريس قبل نوح. أخنوخ إدريس عليه السلام قبل نوح، وبعد إدريس بزمن طويل بعشرة قرون جاء نوح. وخرج من نوح هود وصالح، وكانوا قبل إبراهيم، ثم جاء بعد ذلك إبراهيم عليه السلام. فلقي إبراهيم، ثم تجاوز النبي عليه الصلاة والسلام حتى وصل إلى سدرة المنتهى. هذه الروايات التي أقصها هي رواية من؟ هي رواية الصحيحين. البخاري جملة الروايات 20 رواية، ومسلم 18 رواية، هذا غير الروايات التي وردت. ولذلك حادثة الإسراء والمعراج وجدت من السنة النبوية حظها، ومن التحقيق والدراسة حظها. ثم عليه الصلاة والسلام لما وصل إلى سدرة المنتهى، وسميت منتهى لأن علم الخلائق جميعا قد انتهى عندها، لا يعرفون ما بعد سدرة، لا ملك ولا أنبياء، اسمها سدرة شنو؟ المنتهى. وفي الصحيحين أنه وجد ورقها كآذان الفيلة، ووجد حبها كقلال هجر. زي شنو؟ زي القلال ده، حبة اللبكة الوحدة. طبعا في ناس بيقولوا الكلام ده ما معبود، هاي ما معبود، بعقلك انت ما معبود، الشيء ده ما عقيدة ودين كده. طيب وريني انت، اقول سدرة المنتهى ما معقولة، المعراج معقول يعني، الإسراء ذاته في ليلة معقول يعني، ده فوق المعقول أصلا يا أخي. إذا كان الناس الآن بيتكلموا عن تقنيات خطيرة جدا، سواء بيتكلم بالموبايل مع زوج في أمريكا، ده قبل 10 سنة كان معقول؟ معقول يعني، بالتلفون كان ممكن، لكن بدون تلفون، لا في سلك مربوط ولا في أي حاجة، موبايل بيتكلم، ده معقول؟ موبايل يسجل محاضرات، ده معقول؟ ده موبايل يتكلموا اثنين، قال اسمها الكاميرا اللامية، قال انت تتكلم مع زول يشوفه ويتكلم معاك ويشوفك، هرا شنو ده معقول يعني؟ المعقول شنو؟ تقول لي سدرة المنتهى ما معقول، كيف ما معقول؟ معقول لأنه ده دين وغيب، دي أمور غيبية. وكذلك أخذوا عرش كامل من اليمن إلى بيت المقدس في لمح البصر، معقول يعني ولا كيف؟ قال أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني المسلمين؟ قال عفريت من الجن أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده، عرش ومملكة، عرش كراسي فاخرة وغرفة كاملة تنتقل في لمح البصر من اليمن إلى بيت المقدس في لمح البصر، معقول ولا معقول؟ في الإيمان معقول، وفي قدرة الله شنو؟ لا يعجزه شيء سبحانه، لكن لو قعدت تتكلم بالعقل في حاجة كثيرة جدا الزول طلع لك ذاته معقولة. فبالتالي هذا كلام يعني مرفوض. التعامل مع الغيب ينبغي أن يكون بالإيمان وبالأخبار. قال لك رسول الله خلاص صح صح ما تقول أنا كده الكلام ده أوزن وأشوفه راكب عدل ولا ما راكب عدل، راسك ما راكب عدل لكن الكلام راكب عدل. فبالتالي أقول عند سدرة المنتهى قال النبي عليه الصلاة والسلام أنه رأى، قال رأى ألوانا شتى قال لم أرى مثلها. ألوان ذاتها طبعا الناس ألوان اللي بيعرفوها دي بس الألوان المحددة دي البنفسجي والرمادي والزيتي والشروط ثانية والحرجلي وهنا بيعرفوا الحاجات دي بس. في ألوان انت من الله خلقك لا أمريكا ولا انت ما كن في زوج شافة ذاته الرسول الله اليوم دي في الأقاها وشافة ما في شك عليه الصلاة والسلام. فبالتالي رأى النبي صلى الله عليه وسلم ألوانا لم يرى مثلها عليه الصلاة والسلام ورأى حبائل من اللؤلؤ في الجنة. حبال بتاع لؤلؤ، حبل بتاع لؤلؤ لاقى قبل كده، حبل بتاع تيل لاقى، حبل التيل فيه، حبل لؤلؤ لاقى، حبائل اللؤلؤ. ورأى الجنة ورأى تربتها المثل، هذا في الصحيحين. ورأى أربعة أنهار، نهران ظاهران ونهران باطنان. فأما الأنهار الباطنة النهران هما أنهار الجنة، وأما الظاهران النيل والفرات عنصرهما في الأرض. وفيه دلالة على أن أرض النيل وأرض الفرات يتمكن فيها الإسلام. ثم طبعا يا إخواننا النيل والفرات من أنهار الجنة هذا حديث صحيح، لكن اختلف أهل العلم في تفسير هذا الحديث ما معنى من أنهار الجنة. المهم تلخيص هذه الروايات، ثم بعدها تأتي روايات أنه رأى الزناة ورأى المجرمين ورأى أصحاب الكبائر من أمته وإلى غير ذلك، ورأى آدم في السماء الأولى عن يمينه أرواح السعداء من بنيه وعن شماله أرواح الأشقياء من بنيه. آدم ده قاعد كم ده مية اختنع به انت أصلا ما تتفت ما تجهجه ما كتفت. قلت ده آدم قاعد عليه السلام أجد أن يموت يوميا، ناس الجنة يجيبوا له دجاج كل مرة يجيبوا يعيلون، والناس اللي بيدعوا النار يجيبوا له دجاج. شفت كيف يا أخي؟ شيء عجيب يا أخي. نحن مشكلتنا إنه العالم المادي ده تحاصرنا بس نحن قاعدين بس مع الإنترنت ومع الفضائيات دي. كويس شفت كيف يا أخي؟ العالم ده كبير وخلق الله وهذا الكون عظيم، والله نحن لا نرى منه إلا الشيء اليسير الآن، وحتى العلوم لم تبلغ شيء، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ما في شيء. بالمناسبة هذه العلوم الحقيقية. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل، طبعا المعراج ثابت في صورة النجم ثابت لا ينكر، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى. ولقد رأى من آيات ربه الكبرى عند سدرة المنتهى. هذا الكلام معنا رأى جبريل على صورته الحقيقية له 600 جناح، الجناح الواحد يسد ما بين السماء والأرض وما بين المشرق والمغرب. رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كله، ثم رجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى السماء السادسة وقد فرضت عليه الصلوات بعد سدرة المنتهى. توقف جبريل وتوقف كل شيء. قال أهل العلم في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغ منزلة سمع عندها صريف الأقلام، الأقلام بتكتب في السماء، سمع كل شيء. والراجح أنه لم ير ربه إنما رآه بقلبه. قال ابن القيم وفي المعراج أدب النبي صلى الله عليه وسلم الذي فاق به كل أدب في قوله ما زاغ البصر وما طغى، فإنه لما وصل إلى الحضرة الإلهية بعد سدرة المنتهى رأى من الألوان والمناظر البهية ولكنه لم يتلفت أبدا، كان واقفا مطأطئ رأسه بشهادة الله ما زاغ البصر. لأن الإنسان الذي يأتي من بيئة قاحلة ومن صحراء إذا رأى أنوارا تبهره وإذا رأى مناظر تدهشه أكثر التلفت وجعل ينظر إلى الأشياء الغريبة يتفكر في كنها وفي معناها غير النبي عليه الصلاة والسلام الذي جلس متأطعا رأسه. حتى واحد كان مشى نيويورك يقول لك والله لكن عليك هذا الشيء يقول لك كان مشى نيويورك شفته يقول لك والله نيويورك اسمها كان مشى دبي دي يجيك يقول لك والله دبي لجينا لنا يعني فندق جوا البحر بالله دي المشكلة يعني فندق جوا البحر كيف يتلفت يقول لك والله العالم تقنيات وناس عايشة وناس دايشة وناس في الدوشة ما لما يا أخي الشيء ده كله دنيا هذا حطام شوف النبي صلى الله عليه وسلم وصل ما وصل إليه شوف الأدب ده واقف وزنج راسه ما زاغ البصر وما طغى ما طلب شيء هذا من الأدب ذلك النفوس مجبولة على أن من رفع إلى موضع طلب الأعلى وضع موسى عليه السلام في مقام التكليم فطلب الرؤية لأنه لم يصطبر بعد أن سمع كلام الله ازداد شوقا إلى الله فلم يصطبر فتعجل بالرؤية أما النبي عليه الصلاة والسلام فقد وصل سدرة المنتهى وسمع من كلام الله ما سمع ومن وحي الله ما خطابا مباشرا بغير واسطة لأن جبريل توقف عند سدرة المنتهى بالرغم من ذلك ما زاغ البصر وما طغى فبالتالي بعدها رجع النبي عليه الصلاة والسلام فزفه الأنبياء وقد فرحوا بمقدمه ونزلوا معه إلى بيت المقدس فأمهم جميعا وصلى بهم صلاة الفجر وفي طريق العودة إلى مكة بالبراق والبراق ينتظره مر النبي عليه الصلاة والسلام بقافلة لقريش قد ند لهم بعير وقيل أن البعير ند بصوت البراق فخرج يطلبونها وسمى النبي الرجل الذي خرج يطلبها وقيل أنه سلم عليهم فقال الصوت صوت محمد وفي بعض الروايات أنه جاء إلى أوكيتهم ففتح منها وشرب من مائها ثم أعاد الإناء كما كان وشرب كل الماء حتى رجع إلى مكة قبيل الفجر وحكى لأم هاني ما حكى فخافت خوفا شديدا لما أراد أن يخرج قالت لا تقص على قومك فجرته من ردائه أم هاني مسكته من جلابته لكن ما تتكلم قال والله لأحدثنه خرج النبي عليه الصلاة والسلام ولكن لم يعرف من أين يبدأ جلس وهو واجم فمر عليه أبو جهل كعادته قال هل من خبر قال نعم قد أسري بي إلى بيت المقدس وعرج بي إلى السماوات لم يعجل أبو جهل لخبثه بالإنكار والتكذيب ما قال له أصلا معقول قال له أيوة لو جبت لك الناس يتكلمون قال نعم جمع أهل مكة جميعا وجاء قال اسمعوا إلى محمد فأخبرهم الخبر أهل السير الذهبي وابن حجر وابن كثير والطبري اتفقوا على أن بعض من كان قد أسلم قد ارتد ولكني نقبت وتعبت في الحصول على أسمائهم فلم أحصل لكنهم متفقون ومجمعون على أن البعض قد ارتد والحديث في الصحيحين نرجع إلى رواية البخاري فجاءه قوم ممن ذهبوا إلى بيت المقدس قالوا صفه لنا هم يعلمون أنه لم يذهب إلى بيت المقدس في عمره فهو الذي نشأ بينهم وترعرع في كنفهم الحديث البخاري رفع الله له بيت المقدس حتى وصفه عمودا عمودا وسارية سارية البلد وصفها فقالوا أما النعت فصواب أما النعت فصواب وصدق به الصديق وجاءوا يريدونه أن يفتن قالوا أسمعت ما قال صاحبه قال ماذا قال قال أنه ذهب به في ليلته هذه إلى بيت المقدس وجاءنا راجعا قال صدق أصدق في خبر السماء يأتيه صباح مساء ألا أصدق في هذا وأبو بكر الصديق رضي الله عنه رجل صاحب أفق إخواننا الشدة يعني ظهر إيمان يحتاج فعلا إلى إيمان وإلى يقين، وأنت الآن تصدقه، لكن لا تعيش تلك الأجواء الدعائية وتلك الهجمة الإعلامية الشرسة المضللة في مكة، الذين ينتظرون فرصة للنيل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما لم يجدوا فرصة في طعن في المنهج الذي جاء به ولا في سيرته وتربيته ونشأته. كانت هذه فرصة مؤاتية لقريش للقضاء على الدعوة إعلاميا. أترك تصور إذا قيل لك أن قوما من ضعاف النفوس قد ارتدوا، صدق الأمر صعب. أبو جهل لخبثه أبى أن يكذب، ما قال له ما معقول وأصلي كما شنو جيت ده بس يقابلونا، وقال له قول لنا وأخبرنا ليفتن الناس ليصد الناس. أنت لا تتصور متى ذلك المجتمع الصغير المجتمع المكي وما فيه من المتناقضات وما فيه من التحديات، ولكنه قوي بقوة الله. ما دست الكلام والله العظيم سبحان الله، ما قال كده نديها شهر شهرين بالراحة بالراحة وقالوا لنا الكلام. جاء طوال الصباح قال لهم أنا مشيت، كلموا العديد. والله يا إخوانا الإسراء والمعراج يؤسفني إنه الناس ما بيعرفوا منها إلا العطلة بس. فيها عطلة ولا ما فيها؟ فيها عطلة؟ أنا والله ما أعرف. فيها إجازة؟ كويس؟ بس الإجازة كويس؟ أقول لك الليلة الإسراء والمعراج كويس؟ كده إخواننا هذه حادثة عميقة جدا، كما سوف نعرف الآن لما نتحدث عن دلائلها وعن العظات وعن الحكم التي فيها. هذه حادثة عظيمة. ثم أنه أخبرهم بقافلة قريش وموضعها ومتى ستدخل مكة. قال له حتدخل مكة يوم السبت مع مغيب الشمس، يتقدمها جمل أورق عليه غرارتان، قال له هو الحاجات اللي بيشوفها بجاي، ووصف له ألوان الحاجات الشايلة الجمل الأورق ده، الأورق معناه الأبيض. وفعلا في ذات المواعيد جاء الجمل الأورق يتقدم القافلة. طيب هذه الحادثة، هذا سرد إخوانا، هذا سرد 20 رواية، هذه خلاصة جميع الروايات، خلاصتها في ما قد قصصناه الآن الدلائل والعظات من هذه الحادثة. الدلالة الأولى حادثة الإسراء والمعراج قطعية الدلالة، يلزم المؤمن الصادق أن يؤمن بها قطعا، وإلا كان كأبي جهل. نحن المسلمين بيقول لك لا أنت كما تبالغ بس رؤية منامية، يعني أنت فرقك من أبي جهل شنو؟ فرقك من الناس مكة شنو يعني؟ يعني تستحيل في قدرة الله إنه يذهب بنبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى بيت المقدس ومن بيت المقدس إلى السماوات العلى ويأتي به في ليلة؟ يستحيل ذلك على الله في قدرته؟ طيب أخوانا المكذبين الزمان خلدون حتى المكذبين لما أه؟ المعتزلة يقولون، وما أكثر المعتزلة في زماننا عقلانيون يقولون كان رؤية منامية فقط. لو كانت رؤية منامية أخواننا يذهب الإنسان أبعد من بين بيت المقدس ويعود في رؤية منامية بين مكة وبيت المقدس كم زول ممكن أخواننا هنا يقول لك والله أنا امبارح مشيت فرنسا وحمت في شوارع وجيت راجع وشفت اسمه شنو ذاك برج ايفل مش شفته جيت، تقول له انت يقول لك طلعت فوق كمان هرش في برج ايفل، تقول لك كيف؟ قلت له في الحلم. بقول لك ممكن. طيب شنو يعني؟ وين المعجزه اصلا يعني؟ هي هذا حصل حقيقه. فالاسراء والمعراج والله يا اخواننا انا يسؤني الناس صاروا عقلانيين. واحد قال لي والله مولانا الجمعة صليت في الجامع الإمام قال عرج الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل من المسك. قال واحد بعد الصلاة قال لي أنت بتصدق الكلام ده؟ والله قال لي كده الزول قال لك يا ابن الأباني بتاع لبن كلمني بيه نفسه كلمني العصر ده. قال لي مولانا والله صليت في الجامع بعدين الزول قاعد جنبي قال لي زول كبير وما شاء الله شكله سمح وسيم. قال الإمام قال عرج الرسول صلى الله عليه وسلم أطيب من المسك. قال انت بتصدق الكلام ده؟ قال قلت له ايوه بصدقه كده. رحنا الامام نتكلم قال الامام شو ذاته وفي امام ذاته قال له ما في ما مقتنع خير يا اخي مش عرق وكلمه هو اطيب من المسك نفسه يعني. قال له ارسل البشر نعم هو بشر لكن بشر أعطاه الله من الخصائص ما أعطاه. من هذه الخصائص الإسراء والمعراج. في زول ريحته بتكون زي ريحة عرقنا ده يمشي سدرة المنتهى. ده شو حصل بعد كم كيف في زول عرب وزي عرقنا يمشي سدرة المنتهى ويجي رجع تاني. شو معقول أصلا؟ المعقولية في إنه عرب أم سليم تأخذ عرق مثلا وتضعه في قارورة المسك ليصير المسك معتقا ليزداد المسك طيبا. لكن الناس أنا ما أعرف النهج المادي ده جاء من وين. يعني أي حاجة ما بتركب معك كده أنت بتديس الرسول مع الناس كلهم، يعني هذا قياس باطل، قياس مع الفارق. نعم هو بشر ولكنها بشرية بخصائص. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. فبالتالي النبي عليه الصلاة والسلام أسري به قطعا. هذه الدلالة الأولى. الدلالة الثانية إمامته بالأنبياء فيها دليل على أن المستقبل له ولدينه وأنه وارث لجميع الأنبياء. وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا علما. الأمر الثالث فيه أن الإمام الأعظم يصلي بأهل الديار لأن الأولى بالإمامة أهل الدار صاحب الدار. ولكن الإمام الأعظم أحكامه مختلفة. جميع الأنبياء الذين صلى بهم مولدهم وموطنهم معظمهم في بيت المقدس ولكنه أمهم لأنه هو الإمام الأعظم والرئيس المقدم عليهم صلى الله عليه وسلم. ويؤخذ من ذلك أيضا أن المعراج كان يمكن أن يتم من مكة إلى السماوات العلى مباشرة، لكن الرحلة إلى بيت المقدس والمعراج منها دل على أن بيت المقدس عندها من العظمة والخصوصية في المنهج الإسلامي وعندها مكان عند المسلمين. وذلك لأن الأنبياء دينهم شنو؟ واحد، وأنهم لا يختلفون، وأن اليهود لا صلة لهم ببيت المقدس. فقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم عرج به من مكة وهي أشرف البقاع. مكة أشرف من بيت المقدس، مكة أشرف من شنو؟ أجل من مكة ما في نهائي. إنك من أحب بقاع الله إلى الله ومن أحب بقاع الله إلي. فبالتالي مكة أجل منها ما في، أجل بقع على ظهر الأرض الآن مكة. كان ممكن من مكة إلى السماوات علوا مباشرة، لكن مر بديار اليهود ليعلم أن اليهود انقطعت صلتهم بالوحي ولا علاقة لهم بالسماء بعد ذلك. هذه دلائل عظيمة. ومن الدلائل العظيمة أيضا من حادث الإسراء والمعراج هو أهمية الصلاة وأهمية شأنها أنها فرضت في السماوات العلى. ثم بعد هذه الحادثة ننتقل إلى موقف آخر من مواقف السيرة المباركة. نحن الآن إما في السنة الكم يا أخوانا، شكي تلقى أهل السير لما تقرأ مثلا ابن كثير يجيب عرض القبائل ووفاة خديجة وكذا 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 بعد الإسراء والمعراج، لأنه يقول بأن العلماء اختلفوا في تحديد زمن شنو الإسراء والمعراج. أما من حيث الوقوع فإنه وقع وهم متفقون على وقوع الإسراء والمعراج. طيب، فبالتالي نقول بعد هذا بدأ النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه أهم نقطة في الإسراء والمعراج وأحببت أن أربطها بالتي بعدها، وهي أن الإسراء والمعراج كان فيه رسالة للنبي عليه الصلاة والسلام. إذا قلاك أهل الأرض فإن أهل السماء يحبونك. تعرض لأذى، ناس قالوا ما تتكلم، وناس قالوا إنت الله ما لقى غيرك في الطائف، وضربوه وكده وشتموه وآذوه، وسفهاء مكة تجروا عليه. قلت لك رجل لا يسوى شيء في مكة يقرأ صلاة في الشارع ماشي يوقفه ويشيل التراب ويكبر فوق راسه. يعني لما بلغ أذى أهل الأرض أخذه الله إلى السماء تسلية له، كأن الله يقول لك إذا ضاقت عليك الأرض فإن أهل السماء يحبونك. فرجع النبي عليه الصلاة والسلام أشد عزيمة وأقوى ثباتا، هو ثابت من يومه، لكن كان فيها من المدد الروحي ومن العون المعنوي للنبي عليه الصلاة والسلام ما يجاوز به بعد ذلك الصعاب. كيف يقينه في ربه وقد رأى ما رأى، وقد ذهب إلى سدرة المنتهى، وقد سمع كلام ربه كفاحا، وكان يسمع كلام ربه عن طريق جبريل وعن طريق الواسطة، ولقي الأنبياء الذين أنزل عليه ذكره في القرآن، لقيهم ورآهم وتكلم معهم، وعاوده موسى في 50 صلاة وهي في الصحيحين، ثم جعلت 5 صلوات بأجل 50 صلاة لأن الحسنة عندنا بعشر أمثالها. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام بمدد روحي وزاد إيماني عظيم يمكن بعد ذلك أن يواجه ليس قريش أهل الأرض قاطبة، مش قريش، الدنيا كلها ممكن بعد ذلك يواجهها. رجع بنفسية جديدة مختلفة، الألم والحزن يعتبره، انظر إلى هذه السلسلة المتلاحقة من الأحزان، الحصار 3 سنوات في شعب أبي طالب، خرج بعدها في 6 أشهر مات أبو طالب، وب3 أيام ماتت خديجة، ضاقت عليه مكة، خرج إلى الطائف فرده وأوذي، دخل مكة تحت ظلال سيوف المطعم بن عدي وأبنائه، فجاء بعد ذلك الإسراء والمعراج تسلية ومددا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق النبي عليه الصلاة والسلام يدعو ليس قريشا وحدها، إنما يدعو في المواسم، يعرض نفسه على القبائل. المجتمع العربي ينبغي أن تأخذ عنه فكرة، يأتون في موسم الحج، كل قبيلة عندها منزل الآن موجود، يعني محل السوداني في ميناء معروف، معروف بالشكل بعيد من الجمرات، كل الناس عندهم محلات، شرق آسيا تلقاهم لا تفلس، صح؟ العرب أي ناس عندهم محلة بيقنبوا فيها كل القبائل. فكان عليه الصلاة والسلام يأتي في كل موسم، يدخل على كل قبيلة يسلم عليهم ويعرض عليهم الإسلام، والله قوة ما بعدها قوة. تخداء نبي آخر الزمان الخاتم لا بد يكون كده، ربنا بيختاره بيصطفيه اصطفاء، يجي يقدم معه ويعرض عليهم. وللعرب أسواق، عكاظ وذي مجاز أسواق، في الأسواق دي تأتي العرب في هذه المناسبات المختلفة، وأيضا يضربون خيامهم وأخبيتهم، هؤلاء بني شيبان، هؤلاء بني عذرة، هؤلاء بني عبس، هؤلاء الحضارمة، هؤلاء كذا، كلهم في أماكنهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم. فحصل الآتي، أول قبيلة عرض عليها قبيلة كندة اليمنية، جاء قوم من كندة وكان معه أبو بكر رضي الله عنه، وكان نسابا، أبو بكر يعرف الأنساب ويعرف القبائل ويحفظها حفظا، فجاء إلى كندة وعرض عليهم الإسلام فلم يقبلوا، ما قبلوا. طوالي ذهب إلى قبيلة، إلى بني كلب، يقول فلان فلان شنو الكلب، كلب هؤلاء قبيلة مشتهرة بكثرة الأغنام، لذلك قال عليه الصلاة والسلام في حديث ليلة النصف من شعبان، يطلع الله على الخلق فيغفر لهم بعدد شعر غنم كلب، بعدد شعر غنم شنو كلب، هي قبيلة شنو كلب، ومنهم امرؤ القيس الشاعر من قبيلة شنو، من قبيلة كلب، كلب هو عرفت. فأتى عليهم فقال من أي كلب أنتم؟ قالوا بني عبد الله. فعرض عليهم الإسلام وقال لهم إن الله أحسن اختيار اسم أبيكم. شوف ناس الجاهلية اسمه بني منو؟ لا، في بني كلب فرع من بني عبد الله، إن الله أحسن اختيار اسم أبيكم فأبو. فجاء إلى بني حنيفة أهل مسيلمة الكذاب وهم من ثقيف، فعرض عليهم الإسلام فكانوا أسوأ القبائل وأقبحها ردا. يا إخوانا القبائل التي عرض عليهم وسلم الإسلام معظمهم كانوا يقولون قولا لطيفا، يقول يا أخي أعذرنا والموضوع كده ما بنقدر عليه والموضوع فوق صعوبة وكذا. بني كندة رده سيدهم يسمى مليح. مليح وشنو أردوا؟ قلنا أنه عرض نفسه عليه الصلاة والسلام على كل هذه القبائل وأبت، وفي هذا الرفض والإباء حكمة، لكن الذين أبوا يعني أبوا بأدب إلى بني حنيفة الذين ردوه ردا قبيحا، وكانوا يسألوا من أنت؟ يقول أنا من قريش، فكانوا يعظمونه لقريش. وفي بعض مواقفه كان عمه أبو لهب يمشي خلفه ويحذر منه، وله غديرتان كان يضفر شعره إلى ضفيرتين، ده أبو لهب. المهم حتى أتى موقفا من المواقف العظيمة، موقفه مع بني عامر بن صعصع. أتى إلى بني عامر بن صعصع فعرض عليهم الإسلام، يقرأ القرآن ويفسر. في بني عامر بن صعصع من بني كعب بن ربيعة، عرض عليهم الإسلام فسكتوا. فسألهم عن المنعة، يا أخوانا لماذا عرض وسلم نفسه على القبائل؟ قال إن قريش منعتني أن أبلغ دين الله. خلاص بقوا لا يقتلوا ويضربوا، خلاص بقى في موقف صعب، يريد بلد يحتمي بها. فكان العرب يرفضون، يقبلون كلامه كندة وغيرهم، لكنهم يقولون أن نقاتل العرب ونقاتل قريش، إذا قاتلنا قريش يعني أن نقاتل العرب جميعا. فبن عامر بن صعصع لما قص عليهم من الإسلام ما قص وقال كيف المنعة فيكم، قالوا له لا يصلى بنارنا. لا يصلى بشنو؟ بنار. الناس معنا شنو؟ صعبين. فعرض عليهم الإسلام، كادوا أن يقبلوا. عندهم رئيس سمى بيجر ابن فراس العامري. بيجر قال يا قوم والله لو أعطيتموني هذا الفتى القرشي لأكلت به العرب، كلامه حق، ولكن يا محمد لو أنا منعناك وأظهرك الله أيكون الأمر لنا؟ الله أنا كل اللي بقول لك وانت جيت نبي جدك ها بعد ما تموت أو كذا نحن بنكون مالكين؟ قال الأمر لله يضعه عندما يشاء. قال أتنهدف إلى العرب بنحورنا ونموت ثم لا يكون الأمر لنا؟ لا حاجة لنا فيه. دفهم دفهم الزول. لما رجع بنو عامر ابن صعصع إلى قومهم كان فيهم رجل مسيء منعه الكبر أن يأتي الموسم، فخلاص بقى لا يحرق قاعد في محله، وكانوا يقصون عليه كل شيء، وكان سيدا فيهم، يجوا يحكوا له يقول له حصل كده وحصل كده وحصل كده، يحكوا له الحاصل. فقام قصوا عليه بهذه القصة، قال جاءنا رجل من قريش وأخبرنا وأخبرنا، قال أي بيت في قريش؟ قالوا بني عبد المطلب. فوضع لي الرجل يده على رأسه، قال يا بني عامر بن صعصع هل من ثلاث؟ من ثلاث يعني نلف شنو؟ الثلاث هو شنو؟ التدارك واللحاء. هل من ثلاث؟ والله ما قال بها إسماعيلي إلا كان حقا. الإسماعيلي يقصد شنو؟ قريش. قريش كلهم العرب تسميهم بني منو؟ بني إسماعيل. إن الله اصطفى كنانة من ولدي إسماعيل، كل مكة هم شنو؟ من ولد إسماعيل. قال والله ما قال بها إسماعيلي إلا بحق، هل من تدارك لهذا الأمر؟ ثم حتى قال هل لذناباها من مطلب؟ وهذا مثل يقال هل لذناباها من مطلب، إذا فاتك الأمر وتريد أن تلحقه تقول هل من ذناباها من مطلب؟ قال هل لذناباها من مطلب. ثم حصل في قوم بني عامر بن صعصع شيء عجيب، وهو أن امرأة من بني صعصع تسمى ليلى بنت عامر ابن قرط العامرية، ليلى هذه كانت أسلمت. لما رده بيجرة قالت أيفعل يا بني عامر برسول الله هذا فيكم؟ فقام ثلاثة حمية من قومها وهم لم يؤمنوا بعد، ف فأخذوا بيجرة واثنان معه عاوناه على طرد النبي صلى الله عليه وسلم فضربوا بهم الأرض وصعدوا على طدورهم وضربوهم ضربا مبرحا. فقال النبي اللهم بارك في هؤلاء الثلاثة والعن هؤلاء الثلاثة. فأسلم هؤلاء الثلاثة فيما بعد، وهم غطيف ابن سهل وغطفان ابن سهل وعروة ابن عبد الله ابن سلمة، وقد مات الشهداء فيما بعد يعني، لكن ما حتى بعد أن أظهره الله سبحانه وتعالى وعرض النبي صلى الله عليه وسلم على بني عبد نفسه. وكان رئيس يسمى ميسر بن مسروق، ميسر دعاقب. والله أخوانا ميسر قصته أنا بستغرب لها جدا لما أقرأ في كتب السير. ميسر بن مسروق لما استدعى كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم يا قوم والله هذا الكلام لا يبعد أن يكون كلام نبوة. قالوا يا ميسر لا طاقة لنا بالعرب ولا طاقة لنا بقريش، دعنا من هذا. سكت وذهب مع قومه. في طريق عودتهم إلى بني عبد قال هؤلاء اليهود من مدينة نسألهم عن نبي آخر الزمان، فجاءوا وقرأوا عليهم التوراة. ففيها الوقت ذاك رسول ما هاجر لمن؟ للمدينة. كان ده في السنة الكم؟ نحن الآن في السنة الكم؟ العاشر والسنة الحاجر عشر. فتحوا الكتاب نبي يركب الحمار كويس والناقة بوصفه الذي طوله عينه موصوفة. فقال ميسرة إنه صاحبنا نرجع إليه. قالوا يا ميسرة إذا ظهر أمره نلحق به. قال لما أمر شنو نلحق به. ذهبوا. وبعد أن هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة النبوية، بعد أن هاجر إليها مات جميع الذين مع ميسرة على الكفر، وأدرك ميسرة النبي في الخندق وبايعه وأسلم. والله يا اخواننا ربنا كاتب له يسلم بسلم. اي والله وربنا دار يهدي ذا بهديه والدار يضل يضل ولو كان ابو طالب. حتى لو كان بقى ابو طالب لعمر سلم والذي يعطوه يمنعه الشده فوق. والله تحت اصل البشر ما عندهم اي حاجه في الهدايه، الحمد لله الذي جعلنا مسلمين. فبالتالي شوف قصه ميسرة العبسي من القبائل التي عرض النبي صلى الله عليه وسلم نفسه عليها بعد بني عبس وبني عامر بن طعطع وبني كلب وكندة وبني حنيفة، عرض نفسه على قبائل كثيرة يعني وردت في كتب السير بالتفصيل. بدأ يعرض نفسه على عقلاء الناس من غير أهل مكة، فعرض نفسه على الطفيل بن عمرو الدوسي. الطفيل جاء مكة حاجنا ومعتمر، كل ما يسمع أن يقول من خارج مكة ما خرجت ناس مكة شنو ما دنع منه، لكن بقى ما يعتمد شنو في الدعوة عليهم. صار يدعو كل القبائل وكل العشائر. فجاء الطفيل بن عمرو الدوسي وهي قبيلة يمنية الدوس، وعرض عليه الإسلام. في الأول حذر الطفيل من سماع المثلث حتى وضع الكرفس في أذنه، وكان شاعرا لبيبا. قال يا أخي لماذا أضع الكرفس؟ سمع القرآن فآمن. وقال يا رسول الله اجعل لي آية أدعو بها قومي، فدعا له فجعل الله النور توجهه. قال يا رسول الله أخشى أن يضحك بي قومي ويقول أنها مثلى. يقول شوفوا الآلهة عملت وشنو. فجعل النور في صوته فكان يلقب بذي النور. مشى لقوم صوته نور، صوته بولع، الصوت بولع رأي شنو شاي الصوت بطارية، الصوت بولع، صوت عديد بولع بذي نور. فأسلم 80 بيت من دوس فيهم أبو هريرة راوية الإسلام ومحدث المسلمين العظيم أبو هريرة رضي الله عنه، عبد الرحمن بن صخر الدوسي. والطفيل كان له موقف في الردة، هو الذي ذهب إلى طليحة الأسد وقاتله وقاتل مسيلمة الكذاب وقتل يوم اليمامة شهيدا، حتى أنه رأى رؤيا قبل اليمامة قال رأيت أن رأسي قد حلق وأن طائرا خرج من فمي وأن امرأة أدخلتني في فرجها وأن ابني عمرا جاء يطلبني حثيثا فلم يقدر علي. ثم أول الرؤيا بحلق رأسه بأنه سيقتل، سوف يضرب في رأسه وخروج الطائر من فمه بخروج روحه، وبأن المرأة التي أدخلته في فرجها الأرض وأنه سوف يدفن فيها، وأن ولده سيجتهد في أن يلحق به ولم يقدر، فقد جرح ولده عمر معه في حروب الردة في اليمامة جرحا عظيما، غير أن عمرا قتل في اليرموك في عهد عمر بن الخطاب في بلاد الشام شهيدا رضي الله عنه وعن أبيه. للطفيل ابن عمرو الدوسي وأسلم ضماد ابن أزدة أو ضماد الأزدي وضماد أيضا هذا شاعر سمع فقط خطبة الحاجة جاء يحج ولا يعتبر رسول الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وجد أسلم طوالك وجاء السويد بن الصامت السويد بن الصامت ده أول من أدخل الإسلام أمكن في المدينة السويد بن الصامت بن خالد السويد بن الصامت ده كانت الأوس والخزرج يسمونه الكامل اسمه منه لجلده ولقوته وحكمته سويد بن الصامت أمه ليلى بنت عمرو النجارية أخت سلمى بنت عمرو اللي هي أم عبد المطلب سويد بن الصامت ابن خالة منه ها ابن خالة عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم يعني رسول الله منه جده جد النبي جده برضه لأنه أخنه أخو جده وأخاته طوالي عبد المطلب أمه سلمى بنت عمرو النجارية وسويد بن الصامت أمه ليلى بنت عمرو النجارية جاء مكة فجلس النبي صلى الله عليه وسلم إليه يكلمه عن الإسلام فقال معي مثل الذي معك قال أنا برضو عندي زي الحاجة الشيء اللي أنت بتتكلم عنه برضو عندي زيه قال ما معك ودي كلمة غريبة لقيتها في كتب السير استغربت على جدها جدا قال له معي مجلة لقمان مجلة أنا قلت مجلة دي ترى مجلة زي مجلاتي مجلة يعني فيها كده غلاف وفيها تحقيقات بجوه مش كده مجلة مش كده ها يعني كابتن ماجد ولا اسمه شنو مجلة ماجد ولا شنو وميكي ولا اسمه شنو ها مش حاجة زي دي في مجلات بتاع شفة اسمها ميكي ولا اسمه شنو وسمير ولا ده كان زمان مجلة قال والمجلة الحكمة اسم مجلة كلمة مجلة معناها الحكمة مش معناها مجلة مجلة يعني هي الحكمة قال معي حكمة لقمان فقال كلاما طيبا فقال له النبي هذا كلام طيب ما قال ده ما صح كلام فعلا كلام لقمان الحكيم يعني كلام طيب لكن النبي تلا عليه القرآن فلم يبعد ورجع في هذه السنة وكان خزرجيا إلى يثرب يسمى يثرب فقتل إما في يوم بعاث قتله أوسيون وإما قبل يوم بعاث عرض عليه الإسلام قومه يقولون أنه قد أسلم ثم بدأ يعرض الإسلام عليه الصلاة والسلام ومنه أبو ذر الغفاري وأبو ذر سمع بالإسلام من قوم جاءوا إلى يثرب وهم أول من أسلم من الأنصار رجلان أول من أسلم من الأنصار رجلان معاذ ابن الحارث ابن رفاعة يسمى معاذ بن عطراء والآخر اسمه مالك ابن رافع ابن عجلان دين أول من أسلموا ورجعوا إلى يثرب وأبو ذر كان قريب من يثرب فأسلم الغفاري وجاء إلى مكة وعنده قصة طويلة كيف أدرك النبي صلى الله عليه وسلم لأنه من دخل مكة قعد في الحرم يشربه هناك وذا يلاقي محمد ده علي بن طالب مشاريعه أخوانا الدين ده لأنه فهم ما ذهبوا إلى علي طالب قال أنت غريب قال نعم قال ماذا تريد أبي يكلمه علي ثلاثة يوم جاوب قال ده شنو في اليوم الثالث قال تكتم عني قال نعم قال أريد محمدا لأسمع منه قال له علي امشي خلفي إذا لقينا رجل من أهل مكة فإني سوف أقف إلى الجدار كأني أصلح نعلي امضي إلى شأنك سوف ألحق بك بعدها سابوا بالطريقة لحد ما ودى الرسول سمع وأسلم طوالي راشل يا أخي تقال الإسلام ده الناس جابوه شو فهم ده كيف بالله والله أنا كيف تكيف من كلامه قال لي أنا بجيك لو لقينا دول عامل نفسك تعرفني أمش خليك وراي قال لي أمشي وراي ما تعرف لحد ما وصلت لكن قال لي كان لا جانا زول من ناس مكة أنا بعمل أنا بلنجره كده كويس أو بمسك الحيطة وبجيف أنت أمش لكن أمش بالراحة لحد ما نجح السلام لحد ما وصل الرسول عليه الصلاة والسلام وأسلم أبو ذر وهكذا نكتفي بهذا القدر على أمل أن نتحدث في الدرس القادم عن محطة أيضا من أعظم محطات التاريخ الإسلامي والتاريخ البشري قاطبة الهجرة النبوية نتحدث عن طلائعها وعن بداياتها وعن التوطئة والتمهيد الذي تم يعني قبلها بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله.